بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، قال: وتل الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وتل الشعبي، هذا استدلال من الإمام الشعبي عامر بن شراحيل أن الطلاق في حال النسيان والخطأ لا يقع. قال الحافظ رحمه الله: رويناه موصولا في فوائد هناد بن السري الصغير من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه. قوله وما لا يجوز من إقرار الموسوس، أي أنه إذا أقر الموسوس على نفسه فإنه لا يثبت ذلك الإقرار إن كان وسواسه بلغ به حد عدم الشعور بما يقول.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي أقر على نفسه: أبك جنون.
وهذا قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم 5270 في كتاب وفي كتاب الحدود أيضا في مواضع من صحيحه. في ذلك الذي يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بحد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ أي أنت مجنون؟ فقال لا، قال: استنكهوه، يعني هل شرب خمرا؟ دل هذا على أنه لو كان به جنون أن اعترافه لا يثبت ولا ينبني عليه شيء. وكذا أيضا يقال في طلاقه، يقال في عتاقه، يقال في سائر تصرفات المجنون لا عبرة بها، حتى لو قتل المجنون، حتى لو قتل شخصا ما يقتل به، ما يقتل به لأنه يتصرف بلا إرادة. أما إذا أتلف شيئا وكان ذلك بتفريط ممن تركه فإنما أتلفه يضمن، يضمنه أولياؤه. إذا أتلف يعني شيئا من المال أو كذا يضمن، أو حصل مثلا أن أتلف يضمن من حيث الدية، أما القصاص فلا يقاد به إذا فرطوا. نعم.
قال: وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه.
أعطينا كتاب المغازي 4003، القصة في المغازي، قصة شارفي، يعني الشارف هي الناقة، قصة شارفي علي رضي الله عنه. والحديث طويل، تقدم في غزوة بدر كتاب المغازي، ساقه الإمام البخاري رحمه الله بهذا الرقم 4003 من كتاب المغازي، أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين نستعين به في وليمة عرسي، يعني يريد أن يجمع على ناقتيه الإذخر ويبيعه من أجل وليمة. فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتاب التي تكون على الظهور، القتب الذي يكون على الظهر، والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة، حجرة رجل من الأنصار، بركهما في ذلك الموضع حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. يعني كان حمزة رضي الله عنه في ذلك الحال كان سكرانا، فرأى أمامه الشارفين، ذهب وقطع بالسيف الأسنمة لأنهم يعجبهم السنام، وبقر بطونها وأخذ من الأكباد قليل، وإذا بالناقة هذه مرجومة هذا وهذه مرجومة هكذا، قتل الناقتين. فلم أملك عيني، يعني بكى علي رضي الله عنه للحزن الذي حصل له، كان فقيرا رضي الله عنه معه ناقتان يريد أجمع عليهم الإذخر للعرس للوليمة، وإذا به ابتلي أن الناقتين قد قتلهما حمزة. فلم أملك عيني حين رأيت المنظر، قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب، يعني وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، يعني شارب خمر المدينة، وعنده قينة وأصحابه، قينة وأصحابه، وهذا بعد هجرته، ولكن الخمر لم يكن حرم، وهذا كله بعد الهجرة بعد الإسلام، والخمر لم يكن حرم، وكما زالوا يشربونه في الإسلام حتى حرم مؤخرا في سورة المائدة بتاتا. فانظر كيف يصنع الخمر. يعني في ذلك الحال توارى النبي صلى الله عليه وسلم الخلف، ولربما وثب عليه حمزة، قال وعنده قينة وأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف، للشرف النوائي، يعني حثته القينة هذه، فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ أكبادهما، يعني بتحريش القينة. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت. قال ما لك؟ قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة بما فيما فعل، فإذا حمزة ثمل، يعني سكران إلى الغاية كان آنذاك، محمرة عيناه، فنظر النبي حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبتيه، يعني ينظر إليه من أعلاه إلى أسفله، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، يعني ما ولا، خشية أن يثب عليه حمزة، ما ولا ظهره، فخرجنا وخرج معه، خرج وخرجنا معه يلا بالسلامة، يعني من حال السكران أنه يقتل ولا يبالي. وهذا الكلام الآن لو كان في حال شعور حمزة كان كفرا لما فيه من احتقار النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للضرر الذي حصل على علي بما ما عليه، بغض النظر عن الضرر على علي ظلم، لكن كذلك أيضا همه يعني احتقاره وهمه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك النظر وخوف النبي صلى الله عليه وسلم من حمزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولكن الخمر يفعل ما ترى. هذا من أقوى أدلة الجمهور على أن طلاق السكران لا يصح في حال سكره وطفحه بحيث أنه لا يدري ما يقول، هذا من أقوى الأدلة. كما لا يصح منه هذا التصرف. قال الحافظ رحمه الله فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحا أو لا. وأما ثانيا فدعواه أن تحريم الخمر رد المهلب الكلام المهلب الخمر كان بسبب قصة الشارفين ليس بصحيح، فإن قصة الشارفين كانت قبل أحد بعد بدر، هذا حصل الشارفين من غنائم بدر حصلها علي رضي الله عنه قبل أحد اتفاقا، لأن حمزة استشهد بأحد رضي الله عنه، وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة قبل تحريم الخمر. وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم، أن الخمر حرمت بعد أحد، يعني شربوها على صبوحهم. ثبت في الصحيح صحيح البخاري 2815، واستشهدوا ذلك اليوم، فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح. وأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. هذا بعد تحريمها، فإنهم قالوا: يا رسول الله قتل أخواننا والخمر في بطونهم فما حالهم؟ فأنزل الآية أن هذا كان قبل نزول تحريمها، ما شربوها بعد التحريم، إنما كان قبل التحريم. نعم بعده.
قال: وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.
وهذا نظير أيضا أثر عثمان أردفه الإمام البخاري للحديث، فيكون السنة وقول السلف رضوان الله عليهم أو الصحابة أن المجنون ومثله السكران حال طفحه أن طلاقه غير معتبر. وهذا وصله ابن أبي شيبة عن شبابه، وقال: وروينه في الجزء الرابع من تاريخ أبي زرعة دمشق عن آدم بن أبي إياس، كلاهما شباب وآدم، عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت امرأتي وأنا سكران. فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: ليس على المجنون ولا على السكران طلاق. فقال عمر: تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان؟ فجلده ورد إليه امرأته. وذكر البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس استظهارا لما دل عليه حديث علي في قصة حمزة. وهذا هو الصواب، وهو الذي رجحه الشوكاني في النيل في طلاق بالله أعطينا طلاق السكران وغيره من أهل العلم نقل عن الحافظ. أما القول بأن السكران أذهب عقله بنفسه وأنه يعني يعاقب بما فعل ما تجرى عليها أعماله لأنه أذهب ما ذهب عقله إلا بسبب جناه على نفسه، هذا وإن كان بسبب لكنه ما يشعر ما يقول، انظر إلى أفعال تجري منه. حمزة فعل بهذه الأفعال وتكلم بهذا الكلام رضي الله عنه بعد إسلامه قبل تحريم الخمر، فلو كان مؤاخذا لأخذ بهذا. نعم يكون آثما ويجلد إذا كان بعد التحريم ويجلد، أما طلاقه وعتاقه وبيعه وشراءه وسائر تصرفاته كلها لا تعتبر. قال رحمه الله: قوله أبيك جنون فيه دليل على أن الإقرار من مجنون لا يصح، وكذلك سائر التصرفات والإنشاءات، ولا أحفظ في ذلك خلافا، ما في خلاف، وينقل عن غيره من الشوكاني. هذا كلام غالبا يكون لابن المنذر ولابن قدامة. قوله: فقال أشرب خمرا، فيه دليل على أن إقرار السكران لا يصح، وكأن المصنف رحمه الله تعالى قاس طلاق السكران على إقراره. اختلف العلماء في ذلك، أخرج ابن أبي شيبة أسانيد صحيحة عدم وقوع طلاق السكران عن أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز قال في الفتح، يعني ترى أنه ينقل من فتح الباري كما ترى. وبه قال وبه قال ربيع والليث وإسحاق والمزني واختاره الطحاوي يحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع المجنون وكذا المعتوه كلاهما بالإجماع لا يقع طلاقهما. قال والسكران معتوه بسكره وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن سيب الحسن وإبراهيم الزهري الشعبي وبه قال الأوزاعي الثوري ومالك وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان صحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة وقد حكى قال قد حكي عن علي وابن عباس وابن عمر ومجاهد والضحاك وسليم يسار وزيد بن علي وحكي القول بعدم وقوع عن عثمان الوقوع عن عثمان وجابر بن زيد ورواية ابن عباس وذكر جماعة ثم ذكر أدلتهم ومن تلك الأدلة قال احتج القائلون بالوقوع بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ونهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف كل مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإشاعات. أجيب بأن النهي عن الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة يعني مع أنه يشعر وقيل إنها أنه نهي للثمل نهي للثمل الذي يعقل الخطاب أيضا قوله في آخر الآية حتى تعلموا ما تقولون دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم أمن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم والفهم شرط التكليف كما تقرر في الأصول الفهم شرط التكليف واحتجوا ثانيا بأنه عاص يفعله فلا بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلاة وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر. أجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه وعدم الاعتداد بالسكر كما في الجنايات. وأجيب بالاستفسار عن السبب للطلاق إلى قوله واحتجوا خامسا يسوق حججهم كما ذكر الحافظ وغيره بأن عدم وقوع الطلاق من السكر مخالف للمقاصد الشرعية لأنه إذا فعل حراما واحدا لزمه حكمه فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحرم فعل المحرم الآخر سقط عن الحكم مثلا لو أنه ارتد بغير سكر لزمه حكم الردة إلى قوله. ومن الأدلة الدالة على عدم الوقوع ما في صحيح البخاري قصة حمزة وهل أنا إلى قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي في قصة مشهورة فتركه تركه صلى الله عليه وسلم وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرا كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 509 هذا هو الصواب والذي رجعه بعد كلام ونقل من زاد المعاد وغيره. أخذنا هذه الفقرات ووقفنا عند طلاق السكران وطلاق السكران وعاد سنقرأ عليه إن شاء الله من زاد المعاد المصدر السابق ثم نكتفي به. قال يعني في الرد على من أوقع الطلاق أما المأخذ الأول هو أنه مكلف فباطل إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول ليس مكلف ولو كان مكلفا لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنه خمرهم لا يقولون به. أما خطابه فيجب حمله على الذي يعقل الخطاب وأما إلزامه بجناياته فمحل نزاع لا محل وفاق والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله فرقوا بفرقين أحدهما أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص إلى قوله والفرق الثاني أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة. وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له ففي غاية الضعف فإن الحد يكفيه عقوبة وقد حصل رضي الله سبحانه وتعالى من هذه العقوبة بالحد ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين. وأما المأخذ الثالث أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب ففي غاية الفساد والسقوط إلى قوله. وأما المأخذ الرابع هو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في حذف قولهم إذا شرب سكرا سكر وإذا سكر هذا فهو خبر لا يصح البتة قال ابن حزم خبر مكذوب. والمأخذ الخامس لا قيلولة في الطلاق خبر لا يصح. والمأخذ السادس يعني هو خبر كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فمثله سواء لا يصح أيضا. وأما المأخذ السابع هو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فالصحابة مختلفون في ذلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عدم إيقاعه عليه. أما أثر ابن عباس فلا يصح عنه لأنه من طريقين، في أحدهما الحجاج بن أرطاة، الثاني إبراهيم بن يحيى، وأما ابن عمر فمعاوية، وأما ابن عمر ومعاوية فقد خالفهما عثمان. حاصل أن هذا رد على قول في زاد المعاد، يعني من خلال 194 ونحوها، رد على من أوقع الطلاق في حال السكر، وهم الكثيرون، لكن هذا القول هو الصواب، طلاقه لا يقع. إلى هنا بارك الله فيكم.